أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا حول الآية العظيمة المعجزة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نزولها وتشريع فرضها كلها من الدلالات على نبوته. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا في آخر مرة أننا نحمد الله على إلهيته وعلى ربوبيته، نحمده على كماله وجلاله بالتفرد بذلك، ونحمده على إحسانه إلينا في إلهيته، أحسن إلينا أن جعلنا عبيدا له وحده، لم يجعلنا نعبد غيره، لم يأمرنا أن نتوجه لغيره بأي عبادة. نريد أن نفهم اليوم ونتدبر حول شكرنا وثنائنا على الله عز وجل بربوبيته للعالم كإحسان إلينا. والله أحسن إلينا غاية الإحسان أن تفرد بربوبيته لنا بالمعاني الثلاثة التي ذكرناها من معاني الربوبية. أحسن إلينا غاية الإحسان أنه تولى خلقنا. تخيل لو أن الله عز وجل أوكل خلق الجنين مثلا لوالديه، كانوا هيعملوا له إيه؟ هيدوا له إيه؟ هيعرفوا يظبطوه كده؟ عندنا بنعمل حاجات كثيرة ولازم نطلع فيها أعاجيب من الأخطاء، لا نملك ذلك. الله عز وجل له الحمد أن تفرد بخلقنا، وله الحمد أن تفرد برزقنا. تخيل إنسان كده جعل رزقه لفلان، هو اللي بيتحكم فيه، هو الذي يتحكم فيه أنه يملك رزقه. ماذا التعاسة التي سيكون في هذا الإنسان؟ الله وحده الذي يرزقنا، اللهم لك الحمد، الرزق من عنده، فلا نحتاج إلى رزق مخلوق من المخلوقات، لا نحتاج إلى عطاء أحد أو منعه. تخيل لو أن الله جعل ضر إنسان ونفعه بيد آخر، كما قد يظن بعض الناس إن فلان ده زي ما يقولوا أنا بالنسبة له العبد المأمور، يبقى إنسان مملوك ضر. لماذا بيعبده هو بيقول عليه على نفسه عبد المأمور؟ لأجل أنه يشعر أنه يضره وينفعه، بيشقى بذلك غاية الشقاء. لكن لما نعلم أن ربنا وحده الذي يملك ضرنا ونفعنا، لا نخضع لغيره، لا نلجأ لغيره، لا ندعو غيره، له الحمد سبحانه وتعالى، له الحمد في تدبير العالم كله. نعم، كمال وجمال وإحسان إلينا أن العالم يدبره هو سبحانه وتعالى، ليس أحد من البشر الجهال الظلمة المعتدين المغرورين المتكبرين. الجزء اللي بعض الناس بيسيطر عليه ويتكبر فيه يشقى كل ما فيه. فاللهم لك الحمد أن جعل أن تفرد سبحانه وتعالى بتدبير الأمر، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وله الحمد سبحانه وتعالى بإحسانه إلينا أنه وحده تفرد بملكنا، أنه الذي يملكنا. لما تشعر كده أن محدش يملكك إلا الله، لست مملوكا لغير الله، حتى المماليك الأرقاء في الحقيقة مملوكين لله سبحانه وتعالى. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي، لئلا يستشعر الإنسان أنه مالك حقيقي. والمال الذي تملكه في الحقيقة لست مالكا له، الملك لله، له الحمد. أحسن إلينا غاية الإحسان أن جعلنا مملوكين له وحده، لسنا مملوكين لغيره. وأما تفرده سبحانه وتعالى بالتشريع وأنه وحده الذي يأمر وينهى، فقارن بين الشريعة الإلهية وبين القوانين الوضعية لتعلم كيف خسر العالم بترك تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وكم الشقاء الذي في الدنيا حين ادعوا قدرتهم على أن يشرعوا من دون الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى. الناس تظن أن قضية الشريعة يعني إيه، كأنه قهر على العباد، إكراه لهم، هيتعذبوا، هتتقطع أيديهم ورجليهم. الشريعة رحمة بالعالم، الشريعة طبعا بلا شك أنها أن الله عز وجل تفرد بأنه الواحد القهار وقهر العباد، وده يجب علينا إذن أن نخضع لشريعته، ولكنه مع قهره الرحمن الرحيم، مع قهره شرع لنا سبحانه وتعالى ما نسعد به في دنيانا وأخرى، فله الحمد أحسن إلينا غاية الإحسان أن تفرد بأن التحليل والتحريم والتشريع والأمر والنهي منه عز وجل. طب الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيأمر وأنهى يحلل ويحرم؟ مبلغ عن الله، ليس أنه الذي يفعل ذلك من قبل نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هو صلى الله عليه وسلم عبد مثل سائر العباد، لكنه حقق العبودية بأعلى مراتبها وأعلى منازلها، ليس إلها يعبد وليس ربا يشرع، هو يشرع صلى الله عليه وسلم بمعنى يبلغ تشريع الله. فاللهم لك الحمد على ما تفردت به من إلهيتك وربوبيتك للعالمين كلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
نور من القلب ينساب في حبي ويغمر بي.